بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع، فقال له: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنهم يستأذنون؟ فقال: نعم. فادخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال: نعم. فلما دخل قال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان في الذي يفعى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير. فاستب علي وعباس فقال الرهط: يا أمير المؤمنين، اقضي بينهم وأرح أحدهم
اقضي بينهما
وأرح إحداهما من الآخر
أحدهما من الآخر.
فقال عمر:
أنشدكم بالله
الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس رضي الله عنهم فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال: نعم. قال: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله سبحانه كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره. فقال جل ذكره: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم ولا استثرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله نفقت سنة من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. ثم توفي النبي صلى الله عنه، فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله حينئذ. فأقبل على علي وعباس وقال: تذكران أن أبا بكر عمل فيه كما تقولان والله يعلم
كما تقولان والله يعلم
أنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله عز وجل أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضته سنتين من إمارة أعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما
وكلمتكما
ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع فجئتني يعني عباسا فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نور فما تركنا صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وما عملت فيه مذ وليت وإلا فلا تكلماني فقلت ما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنه فادفعا إلي فأنا أكفيكما. قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكنت أنا أردهن فقلت لهن ألا تتقين الله ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن قال فكانت هذه الصدقة بيد علي رضي الله عنه منعها علي رضي الله عنه عباس رضي الله عنه فغلبه عليها ثم كان بيد حسن بن علي رضي الله عنه ثم بيد حسين بن علي رضي الله عنهما ثم بيد علي بن حسين رضي الله عنهما وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها والعباس رضي الله عنه أتيا أبا بكر رضي الله عنه التمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر. قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه القصة الطويلة ذكرها المؤلف رحمه الله لقوله وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله من بني النضير، لأن المؤلف رحمه الله لما ذكر غزوة بدر ذكر بعد ذلك مخرج بني النضير وإخراجهم لما نقضوا العهد. صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتلهم فطلبه عبد الله بن أبي وشدد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبهم فوهبهم له، ثم أخرجهم منها، خرجوا وأجلاهم من المدينة، وبقيت ديارهم فيء للمسلمين مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف عليه المسلمون بخير ولا ذكاء. الله تعالى يقول في كتابه العظيم: ما أفى الله على رسوله وما أفى الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فهذا الفيء يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويصرفه في المصارف الشرعية، ينفق على أهله نفقة سنة، ولكن تأتي النوائب على هذا الذي يخزنه لأهله مدة سنة وينتهي حتى يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى الاستدانة، يتدعي النوائب والضيوف والفقراء. وفي دليل على أنه لا بأس الإنسان أن يخزن عنده نفقة سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، في الرد على الصوفية وبعض المتزاهدة الذين يقول لا يجوز الإنسان أن يحبس عنده أكثر من نفقة يومه، لا بأس أن يحبس عنده نفقة سنة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفي التوكل على الله عز وجل. وهذا الذي هذا الفيء الذي ينفقه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، أرضه من فدك وسهم من خيبر، لما توفي عليه الصلاة والسلام تولاها أبو بكر رضي الله عنه، وصار أبو بكر رضي الله عنه ينفق منه، ينفقه كما كان ينفقه النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يجعله في الفقراء والمحتاجين وفي سبيل الله في الجهاد. فاختصم العباس وعلي رضي الله عنهما في هذا الفيء، كل واحد يريد أن يليه هو ويتصرف فيه. فهذه القصة في هذا الفيء، في قصة العباس وعلي وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حينما ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ظنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه دفعه إليهما يتصرفان فيه وينفقانه في المصارف الشرعية التي كان ينفق فيها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم جاء يختصمان، كل واحد يريد أن يكون المتصرف هو وحده. فعمر رضي الله عنهما عمر رضي الله عنه منعه من ذلك وقال: ليس عندي شيء غير الحكم الأول، وهو أني دفعت إليكما تعملني فيه ما كان يعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما يعمل فيه أبو بكر وما عملت أنا في أول إمارتي، فإن عجزتما عنه فادفعه إلي. وبين لهم أن هذا ليس ميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وأن هذا حديث لا نورث ما ترك لهم صدقة، هذا الحديث رواه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم من العشرة المبشرين بالجنة، وكذلك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ظننا أنه يورث، وكذلك فاطمة. بين لهم الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. وفي هذه القصة أنه دخل على عمر أربعة من العشرة المبشرين بالجنة، ثم دخل العباس وعلي رضي الله عنه بعد الاستئذان. وهذه القصة رواها مالك بن رواه الزهري عن مالك بن الأوس بن الحدثان وتابعي النصري، قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع، يرفع هو اسم للحاجب، حاجب اسمه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن، يعني عبد الرحمن عوف والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. قال: نعم، فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ فأذن لهما. فقال لما دخل قال عباس: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يريد ابن أخيه علي بن أبي طالب، وهما يختصمان بني النضير، ديار بني النضير هذه ليست غنيمة ولكنها في الغنيمة هنا تكون بعد القتال، يؤخذ الخمس ويقسم أربعة أخماس، خمسة أخماس، وأربعة أخماس تكون للغانمين، أما الفي فمصرفه يصرف المصالح العامة، يتولاه النبي صلى الله عليه وسلم ويتولاه ولاة الأمور بعده. فالعباس وعلي لما دفعه إليهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتصرفان فيه جميعا، أراد كل واحد منهما أن يختص به وحده، يتصرف تصرفا خاصا، فجاء يختصمان، فاستب علي وعباس عن باب النزاع، ليس سبابا كما هو معروف، لكن الكلام والأخذ والرد. فقال الرهط يعني الأربعة الذين دخلوا: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وآل أحدهما من الآخر. كل واحد يقول: أنا أريد الفيء، أنا أخذ الفيء أن أتصرف فيه. علي يقول: أنا أتصرف فيه. والعباس يقول: أنا أتصرف فيه وحده. وعمر دفعه إليهما. فقال عمر: اتئذوا، يعني انتظروا، تمحلوا، لا تستعجلوا، اتئذوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هذا الإذن الكوني القدري، الإذن نوعان كما سبق: إذن كوني قدري كما في هنا وكما في قوله تعالى: في السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهنا إذن شرعي كما سبق في قوله تعالى في سورة الحشر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني الشرعي. قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد بذلك نفسه، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: قد قال ذلك. أربعة من العشرة من بشر الجنة شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. إذن الأنبياء لا يرثون، الأنبياء لا يرثون، لأن الأنبياء ما جاءوا لجمع المال، ما جاءوا لهداية الناس، فلذلك لا يرثون، ما يكون بعدهم يكون صدقة. قال: قد قال ذلك. فأقبل عمر على عباس وعلي فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد قال ذلك؟ قال: نعم، أيضا شهدوا أن الرسول قال. صاروا ست كلهم يشهدون أن الرسول قال. قال: طيب لماذا تختصمون إذا ما دام الرسول ما يورث؟ كيف لماذا تختصمون؟ تختصمون في الفيء. هذا الفيء عمر دفعه إليهما يصرفان في المصالح العامة، في المصالح العامة، في المصارف التي يصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ميراثا. فقال لهما عمر رضي الله عنه: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، يعني عن هذا الفيء، إن الله سبحانه خص رسوله، قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره، يعني الفيء الذي يتركه المشركون بدون قتال أموالهم وأراضيهم، هذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، يتولاها، ينفق على نفسه وعلى ذوي القربى، والباقي في المصالح العامة، في الجهاد، في السلاح، بخلاف الغنيمة. الغنيمة أربعة خمسة للغانمين والخمس يخرج منها. قال: إن الله سبحانه قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحد غيره. فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما تعبتم عليه، ما أوجفتم عليه ما بالخيل والركاب، ركاب الإبل والخيل، ما تعبتم ولا قاتلتم، تركه المشركون، إذا ليس لكم، إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله، خالصة يعني خاصة، الفيء خاص للرسول عليه الصلاة، ليس للناس منه شيء لأنهم ما قاتلوا عليه، بخلاف الغنيمة التي يقاتلون عليها تكون لهم أربعة خماسة، وينزع الخمس، يقسم خمسة خماسة: خمس الله وللرسول، خمس لقرابة الرسول، خمس اليتامى، خمس المساكين. قال تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتاجها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت هذه خالصة له يقول: ما اختص بها دونكم، ينفق عليكم منها، ينفق على قرابته، ينفق على زوجاته، ينفق على من قرابته، عباس من قرابته، عمه، وعلي كذلك، وفاطمة من قرابته، ينفق عليهم منها. إذا ما اختص بها دونكم، يقول: والله ما احتاج دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم، حتى بقي هذا المال منها، بقي منها البقية. البقية ماذا يعمل فيها؟ البقية كان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، من هذا المال. هذا في دليل أنه لا بأس بحبس نفقة سنة في الرد على ما قال أنه لا يجوز للإنسان أن يحبس أكثر من نفقة يومه، وأن هذا ينافي التوكل على الله. لا ينافي التوكل على الله، لا بأس أن يحبس الإنسان نفقة سنة أو شهر، تأتي عليه النوائب والضيوف حتى يحتاج ويستدين استدان متى ودرعه معونة عند يهودي ب30 شعير. ينفق على أهل نفقة سنة من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يعني في الجهاد، في السلاح، في العتاد، في الفقراء، في المساكين، في السبيل. فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر فأنا ولي رسول الله، فقبله أبو بكر، قبل هذا الفيء، فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عمل فيه؟ كان ينفق على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يجعل في السلاح والجهاد وفي المصالح العامة. وأنتم حينئذ قال فأقبل علي وعباس وقال فأقبل على علي وعباس وقال تذكراني أن أبا بكر عمل فيه كما تقولان؟ والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت الكلام لعمر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضته 2 سنة من إمارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أنه فيه صادق بار راشد تابع للحق. انقبض عمر 2 من خلافته، وصار ينفق على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وينفق على أقاربه، والباقي في المصالح العامة. شكرا. فجاء العباس وعلي قالوا ادفعه إلينا، نحن الذي نصرح، نحن الذي ننفق، ما أنت تنفق علينا. قال ثم جئتماني وكلمة كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فجئتني يعني عباس، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورك ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكم عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وما عملت فيه مذ وليت وإلا فلا تكلماني. فقلت ما ادفعه إلينا بذلك، فدفعته إليكما. يعني لما مضى 2 من خلافة عمر جاء علي وعباس قالوا ادفع لنا فيء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا ولي ذلك، أنا أنفق على عليكما وعلى قارب. قالوا لا، نحن اللي تولى، مو أنت اللي تولى. فدفعوا إليهما وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يعملان فيه مثل ما كان يعمل فيه النبي في حياته، مثل ما كان يعمل أبو بكر في حياته، مثل ما كان يعمل عمر 2 من خلافته. فقلت ما يدفع إلينا بذلك، فدفعته إليكما على هذا، على الشرط هذا العهد. أفتلسل نسان مني قضاء غير ذلك؟ ماذا تريدان؟ جاءوا يختصر مرة ثانية. فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنه فادفعاه إلي فأنا فيكما. فعمر رضي الله عنه رفض أن يقسمه بينهما أو يعطيه واحدا منهما، قال ما عندي غير الحكم الأول، إما أن دفعت إليكما تعملان فيه مثل ما أعمل أو تدفعان إلي، لأن هذه المرة الثانية أتى إلى عمر، المرة الأولى أتى جميعا ودفعوا إليه، وهذه المرة الثانية يريد كل واحد يختص به وحده، قال ما عندي غير الحكم الأول، إما أن تعملان فيه مثل ما دفعت إليكما بالشرط أو تدفعان إلي. قال يعني الزهري، فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالكم من أوس، أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمهن مما أفاء الله على رسوله، فكنت تقول عائشة أنا أردهن، فقلت له ألا تتقين الله؟ ألم تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال، فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. يعني كان العباس وعلي يعني حصل لهم بعض الشبهة، كانوا يريدان أن يقتسمان يكون ميراث. عمر بين لهم قال هذا الحديث رواه 4 من عشر مبشرين بالجنة، وأيضا ذكرهم فقال أشهد أنه قال لا روث ما تركه صدقة، قال كيف ما في ميراث. وحصل شبهة أيضا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جئنا إلى أبي بكر لما توفي النبي قال أعطنا الثمن لنا الثمن، فكانت عائشة ترد وتقول لا تتقي الله الرسول ما يورث، ولو كان الرسول يورث، لو كان يورث كان لأزواجه الثمن ولبنت فاطمة النصف والباقي لعم العباس تعصيب، لو كان يورث، لكن ما يورث. لو كان يورث لكان لأزواجه الثمن، لأن في فرع وارث وهي فاطمة ولبنت النصف فاطمة والباقي تعصيب لعم العباس، لو كان يورث، لكن ما يورث. وفاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر تسأل أعطني ميراثي، فقال لها أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث بطلة الصدقة، فلم تقنع فلم تقتنع وهجرت 6 أشهر حتى توفيت. غلطت ظنت أن لها والصواب مع أبي بكر. وفاطمة رضي الله عنها وإن كانت سيدة نساء الجنة ما هي معصومة من الخطأ، كل يؤخذ من قوله ويرد، ما أحد معصوم عن الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك وعن الكبائر وعن الخطأ فيما يبلغ عن الله. أما غيره فقد يخطئ ولو كان عظيما ولو كان كبيرا ولو كان منزلته عالية، قد يغلط. الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان أفضل الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك كان يفتيان بمسألة مرجوحة وهي مسألة المتعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر الصحابة بالمتعة وشدد وألزم عليهم، فكان ابن عباس يفتي بالمتعة، يعني التحلل من العمرة ثم الإحرام بالحج في أشهر الحج، كان ابن عباس يفتي بهذا، وكان عثمان، وكان أبو موسى الأشعري. ثم بدأ للخلفاء الثلاثة فصاروا يفتون بالإفراد، يفتون الناس بالإفراد، وقالوا نحن نعلم أن يعني أمر بالمتعة، لكن نريد أن نأمر الناس بالإفراد حتى يأتي الناس بالعمرة في وقت آخر، فلا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. اجتهاد. ومع ذلك لما ناظر رجل ابن عباس وقال أنت ابن عباس تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر يفتون بالإفراد، فاشتد ابن عباس على لسانه وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر، أنا أجيبك السنة وأنت تجيب يقول أبو بكر وعمر تعارض السنة؟ إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبو بكر يخشى على أن تنزل عليه حجارة من السماء، فكيف بالذي يعارض السنة بقول بعيد عن قول أبي بكر وعمر؟ فالشاهد من هذا أن الصديق هنا أفتى بقول مرجوح، كذلك عمر وعثمان وهم أفضل الناس، فليس هناك أحد معصوم عن الخطأ. ففاطمة رضي الله عنها غلطت وظنت أنها أن لها ميراث، فكانت تطلب من أبي بكر أن يعطيها الثمن ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى عليها الصديق وقال لا ما هو ميراث، وقال إن قرابة الرسول أحب علي من قرابته، يعني أصلهم، لكن ما أستطيع أن أخالف السنة. في اللفظ الآخر قال إني أخاف إن خالفت السنة أو خالفت ما عليه الرسول أخاف أن أزيغ رضي الله عنه وأرضاه. فكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جئنا يسألنا أبا بكر الثمن، فقال ردتنا عائشة قالت أما تتقين الله؟ الرسول قال إنا لا نورث ما تركناه صدقة. قال فكانت هذه الصدقة بيد علي. بعد ذلك غلب علي وغلب عمه العباس وأخذها، منعها علي عباسا فغلبه عليه، ثم صارت بيد حسن بن علي ابنه الحسن، ثم صارت بيد الحسين بن علي، ثم صارت بيد علي بن الحسين زين العابدين وحسن بن الحسن كلاهما كان يتداولانها، ثم صارت بيد زيد بن الحسن وهي صدقة رسول الله يصل حقا. وفي الحديث الثاني حديث عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر. هذا يدل عن العباس مع أنه سمع الحديث لا نورث ما تركنا صدقة، قال لهم عمر ألا تعلمان ذلك؟ حصلت له شبهة أو أنه نسي، فجاء العباس وفاطمة بنت أخيه بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر لما ولي الخلافة، قال أعطنا الميراث. فاطمة تقول أعطي المهل النص، والعباس يقول أعطي الباقي تعصيب، يلتمسان ميراثهما أرضهم من فدك وسهمهم من خيبر. فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، يعني في حياته، يعني ينفق عليهما منه آله قرابته ينفق عليهما من قرابة لا ميراث. ثم قال أبو بكر والله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. لماذا قال أبو بكر؟ قال ذلك أبو بكر معتذرا عن منعه القسمة،
معتذرا عن منع القسمة وأنه لا يلزم منه ألا يصلهم ببره من جهة أخرى، يقول أصلكم من جهة أخرى لكن ما أستطيع أعطيكم ميراث، الرسول ما يورث، الرسول عليه الصلاة ما يورث، لكن أنا أصلكم من جهة أخرى، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصلهم من قرابتي، يعني إن قرابة الرسول مقدمة في بره على قرابته، لكنه لا يستطيع أن يخالف النصوص فيورثهم وهم والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قتل كعب بن الأشرف. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله تحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال قل. فأتاه محمد بن مسلمة فرضي الله عنه فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا.
هذا الرجل يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم. نعم. الله عنك. وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وأيضا والله لتملنه.
لتملنه.
قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقنا وسقين. وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا وسقين. فقلت له فيه وسقا وسقين. قال أرى فيه وسقا وسقين. فقال نعم ارهنوني. قال أي شيء تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق وسقين.
فيقال رهن بوسق وسقين.
هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح. فوعده أن يأتيه. فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة. فدعاهم للحصن فنزل إليهم. فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمر قال تسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين قيل لسفيان سماهم عمر. قال سما بعضهم. قال عمر جاء معه برجلين. وقال غير عمر وأبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. قال عمر جاء معه برجلين. فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه. فإذا رأيتمون استمكنتم من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم. فنزل وهو ينفح منه ريح الطيب.
ينفح منه ريح الطيب.
فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمر قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمر فقال تأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم شم أصحابه. ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فاقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
نعم. هذا الحديث قصة قتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف يهودي
إلا أنه عربي، كان عربيا من يهود العرب ومن بني نبهان بطن من طيء، وكان وسلم ويؤلب عليه خبيث النبي ويؤلب عليه ويسبه ويؤذيه ويؤلب الناس عليه، فأهدر دمه فقال من لكعب بن الأشرف؟ قال النبي من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. وفيه دليل على أن في دليل على إثبات الأذى لله ورسوله كما قال الله تعالى في الآية ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا. ولكن لا يلزم من الأذى الضرر، لأن الله تعالى يضر أحد من خلقه، وكما في الحديث القدسي يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر مقلب ليله ونهاره. فهذا يعني هذا في إيذاء لله ولرسوله، لكن لا يلزم من الضرر، ما يلزم من الأذى الضرر، الأذى ما يلزم منه الضرر، لأن الله تعالى يضر أحد من خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب الأشرف؟ يعني من يقتله؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة قال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. وكان ابن أخته، ابن أخت كعب بن الأشرف، هو أخوه من أمه، وأخوه من أمه أبو نائلة الذي قتله، ابن أخته محمد بن مسلمة وأخوه لأمه أبو نائلة. فقال أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا، يعني أذن أتكلم فيك يعني حتى يأمن، حتى أؤمنه، يعني أتكلم فيك. قال قل. فأتى محمد بن مسلمة كعب بن أشرف فقال له، لما جاء وأتى هو يعرفه معلوم من ابن أخته، قال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وإنه قد عنانا، يعني الرسول سألنا الصدقة يبني الصدقة وأتعبنا. فقال فرح وإني قد أتيت وإني قد أتيتك أستسلفك، يريد سلفنا شيء من التمر، هذا الرجل سألنا الصدقة وأتعبنا وأريد أن أستسلف منك شيء وقد أردنا أن تسلفنا شيئا. فقال كعب وأيضا والله لتملنه، بعدما بيجيكم شيء تملونه لتملنه. فقال محمد بن مسلمة إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء نصير شأنه، احنا اتبعناه الآن ما نريد نترك حتى نشوف آخر أمره ماذا يكون، حتى يطمئن، يريد حتى يطمئن منه. وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، ورسق 60 صاعا من التمر. قال ما في مانع رهنوني، هاتوا رهن، يعني ادفعوا لي شيئا يكون رهنا على التمر الذي تريدون. قال أي شيء تريد؟ قال أرهنوا نساءكم. فالخبيث قال أرهنوا نساءكم، أرهنوا نساءكم. قال كيف نرهنكم نساءنا وأنت أجمل العرب؟ ذكر سعد روايات أنه قال أنه يعني أنت جميل ولا يمكن النساء إذا رأتك ما تصبر عنك. قال فرهني أبناءكم، إذن أعطوني أولادكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدنا ويقال رهن بوسق تمر، إذا سب أحد قال رهن ابنه بوسق أو وسقين من التمر، ولكن نرهنك السلاح، نعطيك السلاح. نعم هو سيوي شارة هنا سيقتلنا بالسلاح، نرهنك اللعمة. فجاءه اتفقوا وجاءه ليلا ومعه أبو نائلة، أبو نائلة هذا أخوه من الرضاع، محمد بن مسلمة ابن أخته وهذا أخوه من الرضاع. فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، جاءوا في الليل. فقالت امرأة أين تخرج هذه الساعة في منتصف الليل؟ كان هذا وقت ما هو وقت خروج، كانت يعني عنده نباهة وعنده عقل امرأته. فقال لها ما علي، ليس علينا شيء، يعني محمد بن مسلمة وأخو نائلة هذا وأبو نائلة، هذا ابن أختي وهذا أخي من الرضاعة، ما في خطر. فقالت إني أسمع صوتا كأنه يقطر الدم، تقول زوجته أسمع صوتا تذكره، لكن ما تذكر لأن الله أراد هلاكه. ثم فقال إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، استفتح فأذن سيء، إن تستفتح فقد جاءكم فتح. شو الرد؟ قال إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، هذا يعني كرم. قال الزوج أنا أسمع صوت الدم لا تخرج. قال لا، الكريم لو دعي إلى طعنة الليل لا أجاب، الكريم لو يدعى إلى طعنة يطعن بالليل أجاب، استفتح فعل سيء. وكان محمد بن سلمة قال لمن معه سأدعوه أولا ثم أتكلم معه وأقول إنه كذا، وكان حديث عهد بعرس لك رائحة طيبة وتأذن لي أشم الرائحة،
فشم ثم أعطيكم تشمون ثم أستأذن مرة ثانية، فإذا تمكنت من رأسه فأضرب رقبته. هذه الخطة المدبرة. فنزل إليه، فلما رأى نزل إليهم قال، نزل إليهم متوشحا، يعني ثياب الليل مثل ما تقول قميص الليل، متوشح يعني عليه الوشاح، ثوب الليل، وهو يمسح منه ريح الطيب، يعني هذا تقريبا في منتصف الليل. فقال: ما رأيتك اليوم، يقول محمد بن مسلم، ما رأيتك اليوم ريحا أطيب. فقال له لما جاء، قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. يقول من؟ كعب الأشرف. أعطر نساء العرب عندي، لا بد يكون عندي رائحة الطيب. فقال: أتأذن لي أنا شم الطيب؟ في أذن، قال: لا تأذن لي، أمسح به، في بعض الروايات في غير الصحيح، أمسح به رأسي وعيني. قال: نعم. فشمه، ثم قال أصحابه: شموا، أعطاه كل واحد أعطاه رأسه، شموا الطيب. ثم أعطاه أصحابه يشمونه حتى إيش؟ يطمئن. فرفع رأسه، فقال: أتأذن لي أشمه مرة ثانية؟ قال: نعم. فلما مثلا مسك رأسه بالقوة، قال: عليكم عدو الله، فضربوا رقبته بالسيف فقتلوه. فثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. نعم، شوف كلام الشرع على قوله باب قتل كعب الأشرف أول. نعم، نتبع النسخة اللي فيها الشرح كان أحسن. نعم.
قول قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب قتل كعب بن الأشرف أي اليهودي، قال ابن إسحاق وغيره: كان عربي من بني نبهان، وهم بطن من طي، وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية، فأتى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم، وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبا، وكان طويلا جسيما ذا بطن وهامة، وهجى المسلمين بعد وقعة بدر، وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهم والد المطلب، فهجاه حسان رضي الله عنه، وهجى امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية فطردته، فرجع كعب إلى المدينة وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. وروى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف كان شاعرا، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم استصلاحهم، وكان اليهود والمشركين يؤذون المسلمين أشد الأذى.
والمشركون
يؤذون المسلمين أشد الأذى، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالصبر، فلما أبى كعبا ينزع عن أذاه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه، وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول. نعم، من السنة الثالثة.
نعم، شوف آخر الشرح، في قال السهيلي في قصة كعب، قبل آخر الشرح بثلاث أسطر أو ثلاث أشهر، قال السهيلي في قصة الفوائد اللي فيها. نعم، في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد.
قال السهيلي في قصة كعب بن الأشرف